إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمتين ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلت ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفيت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها يمتله عن جمع العيال وحفظه بفراق إخوتها وفاقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من في فيها هذه نساء من يكون إذا سرت للشام سائقها وما يين حادي أيسوقها زجر بضرب متينها والشمر وحدها بسيب أبي عجبا لها بالأمس أن تتصونها واليوم آل أميتين تبدي تنادي عنكم يا أبو فاضل يا أبو فاضل ترقوا وخذوني خذاني وكل ما جرى دمعي على خدام اضربوني اضربوني كلكم ضياغين يا اخوتي وضيعوني حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق عباس عباس ماني من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بليتوني بهالعيال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بالصلاة على محمد وآل محمد. من خلال هذه الآية المباركة يتمركز حديثنا حول ثقافة التسليم بالقضاء والقدر الإلهيين من خلال جنبتين. الجنبة الأولى هي الجنبة العقائدية المرتبطة بهذا الموضوع، والجنبة الثانية هي الجنبة التربوية. نأتي أولا إلى الجنبة العقائدية المرتبطة بالموضوع، وعندما نريد أن نوضح معالم هذه الجنبة فهنا عندنا ثلاثة محاور نقف عندها. المحور الأول، ما هو المقصود بالقضاء والقدر؟ نحن الشيعة أو جميع المسلمين بعبارة أدق يعتقدون بالقضاء والقدر، وقد ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس له إلها سواي. فالمطلوب من الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يكون معتقدا بالقضاء والقدر، ولكن ما هو المقصود من القضاء والقدر؟ المقصود من القدر الهندسة وتحديد الأشياء، لأن المراد من كلمة قدر الحد. تقرأ في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني خلقناه بحدود معينة تميزه عن غيره. فالمراد من القدر الحد، والمراد من التقدير التحديد، وضع الحدود، رسم الحدود. والمراد من القضاء ماذا؟ المراد من القضاء الإبرام والإتمام، إبرام الشيء وإتمامه يعبر عنه قضاء. لذلك تقرأ في القرآن الكريم: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن سبع سماوات يعني ماذا؟ يعني أتمهن وأبرمهن في خلال يومين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالمراد من القضاء الإبرام والإتمام. إذن هناك مرحلتان، مرحلة يعبر عنها مرحلة القدر، والمرحلة التي تليها هي مرحلة القضاء. وهذا حتى عند الإنسان موجود، يعني أنت الآن عندما تريد أن تقوم بمشروع معين أو لا، عندما تريد أن تأتي إلى المأتم مثلا، هذا إتيانك إلى المأتم أو قيامك بالمشروع يمر بمرحلتين، مرحلة قدر، مرحلة قضاء. أولا هذا المشروع ترسمه في ذهنك وتضع حدود هذا المشروع، هذه هي مرحلة القدر. ثم عندما تنفذ المشروع في الخارج، هذه يعبر عنها مرحلة ماذا؟ مرحلة القضاء، مرحلة الإبرام، مرحلة الإحكام. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون كله، هذا الكون مر بمرحلتين، مرحلة قدر ومرحلة قضاء. مرحلة قدر مرحلة وضع الحدود، ومرحلة القدر ومرحلة القضاء هي مرحلة الإبرام والتنفيذ. لذلك يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه يدخل على الإمام الرضا، على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول له الإمام الكاظم: يا يونس، وهذا تلميذه، والأئمة يعلمون تلامذتهم العلم والمعرفة. يعني الإمام مو ينتظر من التلميذ يسأل، لا، بعض الأحيان هو الإمام يباشر. قال له: يا يونس، ما القدر؟ سكت يونس، قال: لا أدري يا مولاي. قال: القدر هو الهندسة ووضع الحدود. ثم قال له: يا يونس، وما القضاء؟ قال: لا أدري يا مولاي. قال له: القضاء هو الإتمام والإبرام. إذن المعصومون عليهم السلام يبينون بأن القضاء والقدر بالمعنى اللغوي لهما تماما. القدر معناه الهندسة ووضع الحدود، والقضاء معناه التنفيذ والإبرام والإحكام. إذا احنا لما نعتقد بعقيدة القضاء والقدر، يعني نعتقد بأن جميع ما في الكون خاضع لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. هذا محور. المحور الثاني الذي يوضح الجنب العقائدية المرتبطة بعقيدة القضاء والقدر، هي علاقة عقيدة القضاء والقدر بأفعال الإنسان. تفت لي جيدا. الآن أنا لمن أصلي، لمن أصوم، لمن تصدر مني بعض الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال حسنة أو كانت هذه الأعمال غير حسنة، مجيئي إلى المأتم، خروجي فلان، هذه الأفعال الصادرة من الإنسان هل هي خاضعة لقضاء الله وقدره أم لا؟ يعني أفعالي مقدرة من قبل الله، وعندما تتحقق هذه الأفعال فهل معنى ذلك أن الله قد قضاها وأبرمها؟ هذا اللي يطرحوا بعض المسلمين على صيغة ثانية، يقول أن الإنسان مخير أو مسير. احنا نقول أن القضاء والقدر هل هما مرتبطان بأفعال الإنسان وتصرفات الإنسان أم لا؟ هنا المسلمون يختلفون. الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يقولون بأن أفعال الإنسان خاضعة للقدر والقضاء الإلهيين، فلا يصدر عن الإنسان فعل إلا وهو ماذا؟ مقدر مقضي من قبل الله. في مقابل الأشاعرة المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: كلا، الأفعال البشرية غير خاضعة لقدر الله وقضائه. الله سبحانه وتعالى قدر بقية الأشياء، أما أفعال الإنسان فليست مقدرة ولا مقضية. لما يقول المعتزلة؟ نحن نقول بأنها غير مقدرة ولا مقضية من أجل الحفاظ على الاعتقاد بعدالة الله سبحانه وتعالى. لما يقول؟ لأن لما نقول بأن أفعال الإنسان مقدرة ومقضية، هذا معناه أن الإنسان مجبور عليها، فلما يصدر معصية من الإنسان يعني هذه المعصية مقدرة ومقضية، فإذا كانت مقدرة ومقضية فإن الله تعالى عندما يحاسبه يوم القيامة يكون ظالما له إذا كان هذا الفعل قدره الله وقضاه. فإذا عندما يعاقب الله الإنسان يوم القيامة على المعصية يكون ظالما له، لأن الإنسان مو باختياره فعل المعصية، بل بقدر الله وقضائه وإبرامه سبحانه وتعالى. ذولاك الأشاعرة يقولوا أنتوا يا المعتزلة لما تقولوا أن الأفعال أفعال الإنسان مقضية، عفوا أشاعرة يقولوا لما تقولوا بأن أفعال الإنسان أيها المعتزلة غير مقدرة ولا مقضية من أجل أن تحافظوا على عدالة الله، أنتم في الوقت نفسه تثبتون ماذا؟ ما يخالف التوحيد. شوف النزاع بين فرق المسلمين، شلون تخالفون التوحيد؟ يقولوا نعم، لأنكم لما تقولوا الإنسان يفعل من غير تقدير ولا قضاء إلهي يعني أن الإنسان يفعل مستقلا عن الله، وإذا كان يفعل مستقلا عن الله ثبت وجود شريك لله، مثل ما الله يقدر يفعل بالاستقلال أيضا الإنسان يقدر يفعل بماذا؟ بالاستقلال، من غير قضاء ولا قدر إلهي. فالأشاعرة قالوا إحنا نقول بأن أفعال الإنسان خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين حتى نحافظ على عقيدة التوحيد، وأن الله تعالى فقط هو الذي يستطيع أن يتصرف بالاستقلال. أما إذا نقول بأن أفعال الإنسان تصدر من الإنسان من غير قدر ولا قضاء، هذا طعن في توحيد الله، لأنه يصور أن الإنسان أيضا من غير قضاء ولا قدر إلهيين يستطيع أن يتصرف باستقلاله. المعتزلة قالوا لهم أنتم حافظتم على عقيدة التوحيد وطعنتم في عقيدة ماذا؟ في عقيدة العدل، لأن لما تقول هذه الأفعال مقضية ومقدرة يعني الإنسان مجبور عليها، فكيف يعاقب عليها؟ وقع صدام بين الأشاعرة وبين المعتزلة، دول قالوا هذه تنافي عقيدة التوحيد ودول قالوا هذه تنافي عقيدة العدل. زين إحنا الشيعة شنو نعتقد؟ إحنا عندما نعتقد بالقضاء والقدر الإلهيين، كيف نعتقد بالقضاء والقدر الإلهيين ونحافظ على عقيدة التوحيد من ناحية ونحافظ على عقيدة العدل من ناحية أخرى؟ شوف دقة الفكر الشيعي ودقة الاعتقاد الشيعي، وكيف أن تراجمة الوحي صلوات الله وسلامه عليهم بينوا حقيقة هذا المعتقد. إحنا الشيعة نقول بأن أفعال الإنسان دقق خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين، ولكن بتوسط اختيار الإنسان. شوف هذه النقطة المحورية التي نفترق بها عن البقية. إحنا نقول أفعال الإنسان خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين، وبذلك حافظنا على عقيدة التوحيد، لأننا لو قلنا بأنها غير خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين، معنى ذلك أن الإنسان يتصرف باستقلاله فيكون شريكا لله في ملكه. فنحن نقول بأنها ماذا؟ خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين. زين، تجي مشكلة أن ذلك على خلاف العدل، نقول لا مو على خلاف العدل. لما؟ لأننا نقول هذا مطلب جدا دقيق يحتاج إلى تأمل، وهذه العقيدة من مهمات العقائد المحورية بين الشيعة وبين غيرهم. زين، تقول هذا خلاف عقيدة العدل، نقول لا. لما؟ لأن احنا نعتقد بأن أفعال الإنسان خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين، ولكن بتوسط اختيار الإنسان. وهذه النقطة الفارقة بيننا وبين الأشاعرة. شوف، الأشعر يقول أفعال الإنسان خاضعة للقضاء والقدر من غير توسط الاختيار. هنا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الإنسان مجبورا، وبالتالي عقابه يكون ظلما له. إحنا نقول كلا، متعلق للقضاء والقدر ولكن بتوسط الاختيار. خل أضرب لك مثال. أنت الآن جاي المأتم، جئت إلى المأتم في هذه الليلة في الساعة الكذائية، هذا مجيئك هل هو مقدر من قبل الله منذ الأزل أم لا؟ إحنا الشيعة نقول ماذا؟ مقدر منذ الأزل. ولما جيت هذا الأمر المقدر صار ماذا؟ مقضيا، يعني بعد مرحلة القضاء القدر مر بمرحلة القضاء والإبرام والتنفيذ. زين، الفرق بيننا وبين الأشعري ماذا؟ الأشعري يقول هذا مقدر منذ الأزل ولا بد من وقوعه كيفما كان. إحنا الشيعة نقول لا، مقدر منذ الأزل أن فلانا ابن فلان في الليلة الكذائية الساعة الكذائية سيذهب إلى المأتم باختياره. هذا المقدر، مو المقدر أنه سيذهب إلى المأتم كما كان، لا. نقول المقدر منذ الأزل أن فلانا باختياره سيذهب إلى ماذا؟ إلى المأتم. إذن أنت عندما جيت المأتم صحيح هذا مقدر، لكن بواسطة الاختيار. كذلك لمن يفعل الإنسان المعصية، شوف حتى تندفع الشبهة، لمن يفعل الإنسان المعصية أيضا هذا مقدر منذ الأزل، لكن مو مقدر يقع كيفما يشاء، مقدر أن فلانا في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية سيفعل المعصية باختياره بتوسط الاختيار. إذن الإنسان لمن يفعل فعل يفعله بماذا؟ باختياره. وفي نفس الوقت هذا الفعل مقدر ومقضي. إذن احنا حافظنا على عقيدة التوحيد من ناحية، وحافظنا على عقيدة العدل من ناحية. فالله تعالى عندما يعاقب هذا الإنسان لا يعاقبه على أمر أجبره عليه، بل يعاقبه على أمر صدر منه بماذا؟ باختياره في الوقت الذي هو مقدر مقضي. شايف كيف دقة فكر محمد وآل محمد؟ اللهم صل على كيف أن محمداً وآل محمد هم تراجمة وحي الله. لذلك تقول الرواية أمير المؤمنين عليه السلام عندما أراد الخروج من صفين قال له أحدهم يا أمير المؤمنين أكان مسيرنا إلى صفين بقضاء من الله وقدر أم لا؟ يعني هذا الشيء مقدر ومقضي أم لا؟ قال له أمير المؤمنين بلى، قال إذن أحتسب عند الله عنائي. إذا كان هذا مقدر مقضي يعني إحنا مجبورين عليه، وإذا كنا مجبورين عليه فلا ثواب لنا. التفت له أمير المؤمنين قال له أتظن أنه قضاء حتم وقدر لازم؟ من قال بذلك فقد قال بمقالة عبدة الأوثان. يقول صحيح هذا مقدر، لكن مو مقدر على نحو الجبر، مقدر أن يصدر منا بماذا؟ بالاختيار، هكذا قدره الله. إذن عقيدة الشيعة حافظت على عقيدة التوحيد من ناحية وعلى عقيدة العدل من ناحية أخرى. انجي إلى المحور الثالث المرتبط بهذه العقيدة، وأنا أعلم هذه المطالب مطالب ذهنية دقيقة، لذلك قد تجدون فيها نوع من الدسومة على أي حال، ولا بأس أن هذه الدسومة ندفعها بالصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثالث علاقة القضاء والقدر بالحوادث الكونية. شوف تأمل، احنا الآن أفعال الإنسان خلصنا منها أنها خاضعة للقضاء والقدر بتوسط الاختيار، لكن الحوادث الكونية هل هي خاضعة للقضاء والقدر؟ شلون؟ يعني رزق الإنسان، مرض الإنسان، عمل الإنسان، زوجة الإنسان، زواج الإنسان، هذه الحوادث التي تجري حول الإنسان هل هي أيضا خاضعة للقضاء والقدر أم لا؟ شوف هني أكو شبهة عند بعض المسلمين. شي يقول؟ يقول إحنا ما نحتاج إلى الدعاء، دعاء لغو، ليش ما نحتاج إلى الدعاء؟ يقول لك أنا لما أدعو ليش أدعو؟ أريد أدعو للمريض، زين هذا المريض إما أن الله قد قدر له الشفاء أم لا؟ فإذا كان قدر له الشفاء سيشافى، دعونا له أم لم ندعو؟ وإذا لم يقدر له الشفاء فلن يشافى، دعونا له أم لم ندعو؟ إذن الدعاء يكون ماذا؟ لغوا لا قيمة له. أنا أيضا لما نصير عندي واحد مريض، هذا المريض أنا ليش أتعب نفسي أروح إلى المستشفى الكذائي، وإذا ما استفاد أروح للمستشفى الكذائي وهكذا؟ لأن هذا إما مقدر له الشفاء أو غير مقدر، فإذا مقدر سيشافى، ذهبت به إلى المستشفى أم لا؟ وإذا غير مقدر لن يشافى، ذهبت به إلى المستشفى أم لا؟ فالذهاب إلى الطبيب لا قيمة له. شوف هذه الشبهة من أين نابعة؟ من الفهم الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر. تأمل عندي شوية، إحنا الشيعة نقول الحوادث الكونية شفاء، رزق، مرض، غير ذلك كلها خاضعة للقضاء والقدر، ولكن دقق هنا النقطة الفارقة، نقول هي خاضعة للقضاء والقدر بتوسط العلل والأسباب. مثل ما نقول أن أفعال الإنسان خاضعة للقضاء والقدر بتوسط الاختيار، نقول أيضا الحوادث الكونية خاضعة للقضاء والقدر بتوسط العلل والأسباب. شلون؟ يعني الله تعالى عندما قدر الشفاء لفلان من الناس مو قدره هكذا، قدره بواسطة العلة، بواسطة السبب. يعني ماذا؟ يعني قدر منذ الأزل أن فلانا من الناس إذا ذهب إلى الطبيب الكذائي فماذا سيشافى؟ مو قدر أنه سيشافى فقط وانتهى الأمر، حتى تقول شفاؤه مقدر، ذهبنا إلى الطبيب أم لم نذهب؟ لا، ما قدره هكذا، قدره بواسطة ماذا؟ بواسطة العلل والأسباب. إذا ذهب إلى الطبيب الكذائي سيشافى، إذا تناول الدواء الكذائي سيشافى. أيضا لما قدر شفاء الإنسان من المرض قد يكون هذا مقدر بواسطة الدعاء. شوف أهمية الدعاء، تبرز الله تعالى يقدر منذ الأزل أن فلانا من الناس يمرض بالمرض الكذائي، هذا المعلوم، وأنه سيشافى أيضا هذا مقدر، لكن مو هكذا، إذا دعا له المؤمنون. لذلك تجي أهمية الدعاء، لما؟ لأن القدر متعلق بماذا؟ بالأسباب والعلل، ومن الأسباب الدعاء، ومن الأسباب الصدقة، ومن الأسباب الذهاب إلى الطبيب، وهكذا. إذن هذه كلها علل وأسباب، فاحنا نقول الحوادث الكونية لا تقهر الإنسان. مو واحد يقول أنا غير مختار أمام الحوادث الكونية، هذا خطأ. الإنسان أمام الحوادث الكونية غير مقهور، بل يمكن أن يقهرها. مو أنت تسمع من واحد تقول له مثلا هذه الرحلة، هذه الطائرة لا تصعد عليها، هذه طائرة متهالكة، يحتمل أنك إذا صعدت فيها تسقط بك. يقول لك والله شوف، إذا هذا مقدر تسقط، مو مقدر ما بتسقط. إذا الله مقدر أموت، عساني ركبت في الطيارة، لو ما ركبت ما أموت، ما مقدر أموت، والله صعدت في الطائرة، لو ما صعدت ما رايح أموت. هذا التفكير خاطئ. لماذا؟ لأن القدر الإلهي معلق على الأسباب، مرتبط بالأسباب. الله تعالى يقدر منذ الأزل أن فلانا إذا ركب في الطائرة المتهالكة فإنه ماذا؟ سيموت، وإذا لم يركب فيها فإنه لن يموت. إذن المسألة مسألة تقدير معلق على علل وعلى أسباب. لذلك أنتم تسمعوا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان مستندا لجدار يوشك أن ينقض. الإمام التفت شاف الجدار يوشك على الانقضاض، ابتعد الإمام عليه السلام إلى الجدار الآخر. شوف المفاهيم كيف شربت في عقول الناس لما ابتعدوا عن الولاية أمير المؤمنين عليه السلام. قال له أحدهم: يا أبا الحسن، أتفر من قضاء الله؟ الله أكبر، هذا جاي يعلم باب مدينة العلم. أتفر من قضاء الله؟ في جواب أمير المؤمنين قال: بلى، أفر من قضاء الله إلى قدر. لا، يقول له هذه أمور معلقة بأسبابها، وإذا احنا تجاوزنا السبب تخلصنا من المشكلة، وإذا لم نتجاوز السبب بقينا في المشكلة. فإذا ما أقول أنا والله إذا الله مقدر علي المرض خلاص سأبقى مريضا، لا، الله تعالى قدر المرض لكن بواسطة سبب، بواسطة علة. إذا لم يعالج نفسه منه، وهناك تقدير آخر، إذا عالج نفسه ماذا؟ سينتهي من المرض إلى الشفاء. هكذا هي عقيدة القضاء والقدر إجمالا عند محمد وآل محمد. بعد بيان هذه الجنبة العقائدية المرتبطة بثقافة التسليم بالقضاء والقدر الإلهيين، انجي إلى الجنبة الثانية وهي الجنبة التربوية المتعلقة بهذا الموضوع. شوفوا يا إخوان، نحن عندما نرجع إلى روايات أهل البيت وكلمات أهل البيت نجدهم يركزون على غرس ثقافة التسليم بالقضاء والقدر في نفس الإنسان. مثلا يقول الإمام الحسن، وهذه أبيات رائعة لو حفظها الإنسان فإنها تكون منهج عمل ومنهج سلوك، يقول الإمام الحسن عليه السلام: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضيق، وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. شوف هذه الأبيات الرائعة للإمام الحسن، هذه الأبيات الرائعة منهج عمل، منهج سلوك، لو حفظها الإنسان وغرسها في نفسه ووجدانه وسار عليها لكانت تنير له طريق الحياة. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يدخل على أحد أصحابه يزوره وقد مرض، قال له الإمام: كيف أصبحت يا هذا؟ قال: أصبحت يا ابن رسول الله أرى الهرم خيرا من الشباب، وأرى السقم خيرا من العافية، وأرى الموت خيرا من الحياة. وهذا يتصور المسكين بأنه بلغ مبالغ الرضا، يتصور ذلك. التفت إليه الإمام الباقر يعلمه ثقافة التسليم بالقضاء والقدر، يقول له: ولكننا آل رسول الله ما ارتضاه الله لنا رضينا به. إذا الله ارتضى لنا العافية رضينا بها، وإذا ارتضى لنا السقم رضينا به، وإذا ارتضى لنا الشباب رضينا به، وإذا ارتضى لنا الهرم رضينا به. فالإمام يقول له: هذا المنطق منطق خاطئ، تقول الموت خير من الحياة، تقول الهرم خير من الشباب، تقول بأن السقم خير من العافية، هذا منطق خاطئ، آل رسول الله يرتضون ما ارتضاه الله لهم. هذا معناه ماذا؟ معناه التسليم بالقضاء والقدر الإلهيين. ليش أهل البيت يركزون على هذه الثقافة؟ لما؟ لأن الإنسان كيف يقاوم روح الإنهزامية، وكيف يقاوم الانتكاسات في الحياة، لا يمكن أن يقاومها إلا من خلال ثقافة التسليم بالقضاء والقدر الإلهيين. لذلك تشوف الإنسان المسلم إنسان صلب، إنسان صامد، إنسان قوي. وأما الإنسان الذي لا يعيش ثقافة التسليم بالقضاء والقدر ينهار أمام كل مشكلة، ينهار أمام كل حدث، لا تكون عنده روح مقاومة، بل تكون عنده انتكاسات، انتكاسة بعد انتكاسة. يتخرج من الجامعة مثلا، ما يحصل على وظيفة مناسبة، تشوف يعيش حالة من الإحباط وحالة من التوجع. يتقدم إلى خطبة فتاة لا يوفق لخطبتها، تشوفه يتبرم، تصيب حالة قلق، وقد تصيب حالة عاطفية خطيرة جدا. هذا الإنسان إذا لم يزرع في نفسه ثقافة التسليم بقضاء الله وقدره، فإنه ينهار أمام حوادث الحياة ومجريات الحياة. زين قد يقول الإنسان أنا شلون أغرس هذه الثقافة في نفسي وفي وجداني؟ يغرسها من خلال توطين النفس على الاعتقاد بأن الله لا يختار لعبده إلا الأصلح له. الإنسان المسلم دائما يوطن نفسه على هذا الاعتقاد، يعيش وجدانا وبرهانا ويقينا أن الله لا يختار له إلا الأصلح. لما؟ لأنك عندما خلقك الله، الله ما تخلى عنك، الله تعالى خلقك، إذن فأنت تحت نظر الله سبحانه وتعالى، وهو الرؤوف الرحيم. فإذا كنا تحت نظر الله وهو الرؤوف الرحيم اللطيف، إذن هو لا يختار لنا إلا ماذا؟ إلا ما هو الأصلح لنا، لأنه الألطف بنا والأرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا وكان خيرا له، ولو قرض بالمقاريض كان خيرا له. شوف، ولو قرض بالمقاريض كان خيرا له. الله تعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح. لذلك عندنا حديث قدسي يوضح هذا المعنى. حديث القدسي يقول: إن من عبادي من لا تصلحه إلا الفاقة، ولو أغنيته لأفسدته. وإن من عبادي من لا تصلحه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسدته. وإن من عبادي من يتهجد الليل بعبادتي فألقي عليه النعاس نظرا مني له فيرقد حتى يصبح وهو ناقم على نفسه، ولو تركته لأعجب بنفسه وهلاك في عجبه بعمله. شوف لطف الله بعباده، حتى هذه الجزئيات الدقيقة يلاحظ الله الإنسان الذي يسلم أموره إلى الله. ومو هذا معنى أن الإنسان يتخلى عن كل شيء ويقول خلاص قضاء قدر قضاء قدر قضاء قدر. لا، قضاء والقدر إذا الإنسان بذل جهده والله اختار له في قبال ما هو يريد. هنا يعلم بأن الأمر خاضع لقضاء الله ولقدره. أما يقعد ببيته ويقول والله الله مقدر أنا أعيش فقير، لا هذا خطأ، يروح يبحث عن عمل، يبحث عن وظيفة. إذا لم يجد الوظيفة يعلم أن هذا من اختيار الله وتقديره. يعني الإنسان يبذل جهوده فإذا لم يوفق يعلم بأن ذلك تدبير الله سبحانه وتعالى. إذن هنا جنبة تربوية نحتاج أن نعمقها في نفوسنا، وهي إيكال الأمر إلى الله والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجعل الإنسان صامدا طوال حياته. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يعلموننا في أحلك المواقف، شوف في اللحظات الصعبة الحرجة في أحلك المواقف وهم في وسط الحرب والقتال، مع ذلك يعلموننا هذه الدروس الرائعة. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى وفعلا قدم الحسين وقدم آل الحسين كل ما يستطيعون من أجل الله ومن أجل رضا الله، إذا كان رضا الله في ذلك فهم يجودون بكل شيء بكل شيء. لذلك أنت لما تتصور حال آل رسول الله، فعلا دول جادوا بكل شيء، جادوا بكل شيء، حتى بحيثياتهم الاعتبارية اللي احنا ما نرضى واحد مس حيثية اعتبارية لنا، هذه الحيثيات الاعتبارية تركوها وراء ظهورهم. ما سامع الرواية عن المنهال؟ المنهال ويش يقول؟ لازلنا في مصائب الشام، ما خرجنا من مصائب الشام، مصائب الشام كثيرة. المنهال يقول: مررت على الخربة التي كانت إلى جانب قصر يزيد بن معاوية. خربة، تعرف الخربة التي أنزلوا فيها آل الله، وسمعت ليلة البارحة خرب ما كانت تقيهم من حر ولا برد. يقول مريت على الخربة. والله أنا هذه الرواية وبعض الروايات لما أجي أريد أقراها على المنبر فعلا يصعب علي قراءتها، لكن حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. يقول المنهال: مريت وإذا أشوف على باب الخرب رجل يلبس ملابس حمراء. يقول: ما كان متعارف أحدا من العرب والمسلمين يلبس هذه الملابس. يقول: هالنوع من الملابس كان يلبسها أهل الديلم، كان يلبسها أهل الهند، أهل السند. يقول: العرب ما كانوا يلبسون هذه الملابس. يقول: لذلك أنا لما شفته يقول مررت عليه وأنا لم ألتفت إليه أصلا. يقول: قلت هذا الرجل معلوم أنه رجل ضائع تائه في هذه البلاد. يقول: مريت عليه، مريت تجاوزته، وإذا أسمع صوته يقول: منهال منهال. يقول: أدرت بوجهي، قلت: من أنت؟ من أنت تناديني؟ قال: بلى. يقول: جئت إليه، سلمت عليه، رد علي السلام، قال: منهان، أولم تعرفني؟ معذرة شيعة، منهان، أولم تعرفني؟ قلت له، قال: أنا مولاك زين العابدين، أنا مولاك زين العابدين. يقول: لما سمعت الكلام صعقت، صدق هذا زين العابدين، زين العابدين على هذه الحالة. يقول: صرت أتأمل في وجهه، وإذا الشمس غيرت ملامح وجهه. مو بس الشمس غيرت ملامح وجهه، يقول المنهال: صرت أنظر وإذا آثار السياط على وجهه المبارك. يقول: قلت لمولاي المعذرة، قبلت يديه: يا ابن رسول الله لم أعرفك، اعذرني. قال: لا بأس عليك يا منهال. يقول: قلت له: مولاي كيف أصبحت؟ قال منهال: كيف أصبح من لا أهل له ولا عشيرة؟ يقول: تسألني كيف أصبحت يا منهال؟ لم يبق أحد من أهلي ولا من عشيرتي. المعذرة شيعة، اسمع مني هالرواية هذه. يقول: قلت له: يا ابن رسول الله أتأمرني بشيء؟ يقول: قال لي: يا منهال، هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ أجد عندك ثوبا عتيقا؟ الله أكبر. أنت سامع، هذا مو أول واحد يقول هل أجد عندك ثوبا عتيقا. سامع يوم عاشوراء الحسين يقول لأخت زينب: هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ تقول له: ليش أبا عبد الله؟ قال: لأن الأعداء يسلبون ما علي من الثياب، وأريد أخلي ثوب ممزق عتيق لعل الأعداء يزهدون فيه. وتالي حتى الثوب العتيق سلبوه من على الحسين. إيه هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ قال: بلى مولاي، على الأمر على العين والرأس. يقول: رح جبت إلى ثوب عتيق. قال: يا منهال، قطع هذا الثوب العتيق، أريد تسوي منه قطع. يقول: قطعت الثوب العتيق، شنو تؤمر مولاي؟ قال: منهال، أكو على رجلي قيد، خلي الثوب تحت القيد، خلي الثوب تحت القيد، فإن القيد قد أكل لحمي ووصل إلى عظمي. المعذرة منكم شيعة ما أدري تتحملوا لا لا. يقول المنهال: جيت أحرك القيد حتى أخلي الثوب من تحته، وإذا الدماء جامد عليه. يقول: صرت أحرك شوية شوية، وإذا الإمام يقول: آه آه يا منهال، القيد وصل إلى عظمي، ذاب القلب. يا منهال لا تسأل عن أحوالي، ذاب القلب. يا منهال لا تسأل عن أحوالي، رماني الدهر بين الناس، امشي واسحب اغلال، انا بالامس كل الناس تعرف صدتي وجودي، وكل الخلق يا منهال تعرف سابق جدودي. قول وياه وياه: رماني الدهر بين الناس، يلا يلا، امشي واسحب قيود، رماني الدهر بين الناس، امشي واسحب، وعندي حريم يا منهال، حواسر ما الهوالي. بعد بعد اسمع كلام الامام: واللي ها يجحزاني وشجاني حالة الاطفال، يوم جاء بوالنسوان برض الشام يا منها. بعد اسمع هالبيت واسألك الدعاء: ودش عامت الحارة، المجلس في حلقها احبى. الله الله، ودش عامت الحارة، المجلس في حلقها احبى، وعندي حريم يا منهال، حسرة ما الهوال. يا الله، نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا مريض كربلاء للعابدين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية يا رب العالمين، بحق مولانا وسيدنا مريض كربلاء زين العابدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ زوار سيد الشهداء الحسين، وأرجعهم إلى أماكنهم سالمين غانمين، وأشركنا في دعواتهم وزيارتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.